بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس في تفسير آيات الأحكام، ورأيت من المناسب أنني أذكر بعض الآيات المتعلقة بفقه الأسرة، وأبدأها بالآية التي في سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذه الآية طبعا فيها بيان حرمة التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من حيث الأصل، والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأن هذا في كل معتدة من المعتدات، وسأذكر التفصيل في هذه المسألة، ويكون موضوع الدرس أحكام الخطبة، أحكام خطبة النساء، أحكام خطبة النساء. الخطبة بكسر الخاء، الخطبة بكسر الخاء هي الوعد بالزواج، وأما بالضم فالخطبة هي المقصود بها خطبة الجمعة أو كل خطبة حفلية مثلا. وهناك الخطب إما أن تكون شرعية وإما أن تكون حفلية أو دنيوية مثلا، والمقصود هنا أن الخطبة بكسر الخاء هي الوعد ب النكاح، أو يقال بأنها إظهار الرغبة في الاقتران بالمرأة، أن يظهر الرجل رغبته في الاقتران بامرأة فيتقدم لها، فيتقدم لها. الأمر الثاني أو المسألة الثانية أن الخطبة ليست عقدا وليست نكاحا، وإنما هي وعد بالنكاح، وعد بالنكاح. ولذلك من الخطأ ما يفهمه بعض الناس أن الخطبة إذا خطب الرجل امرأة ووافقوا عليه فإنه يعتقد بأن هذه المرأة أصبحت حلالا له، والمرأة تعتقد بأن هذا الرجل أصبح حلا لها، حتى إنهم ليمارسون أشياء ما يمكن أن يمارسها إلا من عقد على امرأة. ولذلك يا إخواني ويا أخواتي بارك الله في الجميع، الخطبة هي وعد بالنكاح وليس هو عقد نكاح، وليس هو عقد نكاح. المسألة الأخرى أن الشريعة الإسلامية لما كان النكاح مقصدا من المقاصد العظيمة في حماية والحفاظ على النسل، فتحت جملة من الوسائل للإبقاء على هذا المقصد وهو مقصد النكاح، لأن الله تعالى خلق الخلق وجعلهم على جعلهم جنسين، الذكر والأنثى، ذكر وأنثى، وجعل وطبع الله عز وجل في نفوس البشر أن يميل الذكر إلى الأنثى وأن تميل الأنثى إلى الذكر، لتبقى سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد، وحتى يبقى دالوب الحياة يدور ولا ينقرض الجنس البشري. ولذلك تأتي الخطبة التي هي مقدمة للنكاح حتى يطمئن الرجل وتطمئن المرأة لديمومة الزواج والاستمراره. ولذلك شرعت الخطبة، وهو التقدم إلى خطبة المرأة، تقدم إلى خطبة المرأة. المسألة الأخرى من مسائل الخطبة سنية النظر إلى المرأة، سنية النظر إلى المرأة، فإن من السنة لمن تقدم لخطبة امرأة أن ينظر إليها ما يدعوه إلى نكاحها، وقد جاء الأمر بذلك من أوجه متعددة حملها جماهير أهل العلم على السنية والاستحباب، وذهب الظاهرية إلى الوجوب، ذهب الظاهرية إلى الوجوب، وهذا غلط. أما الصواب فهو الاستحباب والسنية. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني وهبت نفسي لك، فصعد فيها النظر وصوب ثم لم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه لكنها ما أعجبته. فجاء رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها. قال: ما معك؟ قال: ليس معي شيء إلا إزاري. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد. قال: ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار، أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج امرأة من الأنصار، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا، في عيون الأنصار شيء. وأيضا صح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. قال جابر بن عبد الله: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها ينظر إليها. وأيضا في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره المغيرة بأنه نكح امرأة قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ولذلك النظر إلى المخطوبة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بفريضة لازمة، لا، سنة. فإذا رغب الرجل أن لا يرى، يريد أن هكذا يتزوج من دون رؤية شرعية كما يقولون، ليس عليه شيء. وهل المرأة كالرجل في مسألة الرؤية؟ قولان، والراجح نعم أن المرأة كالرجل، لأن النساء شقائق الرجال، النساء كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، النساء شقائق الرجال، فإذا طلبت المرأة رؤية الرجل فلها ذلك، فلها ذلك. المسألة الأخرى أن التقدم بالخطبة سنة كما ذكرت في أول المجلس. النبي عليه الصلاة والسلام تقدم لخطبة حفصة، وتقدم لخطبة عائشة أيضا، وعرض النبي عليه الصلاة والسلام بخطبة أم سلمة، بخطبة أم سلمة. وهل يخطب الرجل؟ ها؟ وهل يخطب الرجل؟ نعم، الجواب نعم، فقد يخطب الرجل، فيقوم ولي المرأة فيقول للرجل: أرغب في تزويجك ابنتي مثلا، أو تقول المرأة، هي المرأة تقول للرجل: أرغب بك مثلا، وهذا لها ضوابط شرعية طبعا. وأما مسألة الواهبة فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى خصه بهبة المرأة نفسها إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قد يخطب الرجل لموليته الزوج، وقد تخطب المرأة أيضا. ولذلك الخطبة سنة كما ذكرنا، فهي ليست من شروط النكاح وليست من أركان النكاح. المسألة الأخرى فيما يتعلق بحدود النظر، ما هو حدود النظر إلى المخطوبة؟ معلوم بأن النظر إلى المرأة حرم تحريم وسيلة وليس تحريم مقصد، واضح؟ وإذا وجدت الحاجة، إذا وجدت الحاجة فإن التحريم هنا يزول، التحريم يزول. فكل ما كان تحريم وسائل إذا وجدت حاجة فإنه لا يحرم. من ذلك أن الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فحرم الله الرجل أن ينظر إلى المرأة، وحرم المرأة أن تنظر إلى الرجل نظر التذاذ وشهوة. ولما كان المقصد من النكاح عظيم وهو الاستمرار والدوام والبقاء، رخصت الشريعة في النظر حتى يدوم النكاح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم حتى تستمر الحياة الزوجية. لكن العلماء اختلفوا في حدود النظر على أقوال. الشافعية والمالكية قالوا بأنه لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقط. الحنفية قالوا ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين. وأوسع المذاهب في هذا الحنابلة بالنسبة للمذاهب الأربعة، فإنهم ذهبوا إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين وإلى العنق والذراع، إلى الذراع وإلى شعر الرأس وإلى القدمين وإلى الساقين، إلى الساقين. وأوسع المذاهب طبعا غير المذاهب الأربعة مذهب الظاهرية، فقالوا بأنه ينظر إليها ما يعني تقدم منها وما تأخر، وهذا لا شك بأنه مردود وضعيف بل شاذ. ولذلك الذي يظهر بأن المسألة تعود إلى رغبة الزوج، فإنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحه، فإذا أراد أن ينظر إلى الشعر ينظر، أراد أن ينظر إلى القدمين مع الساقين جزء من الساقين طبعا ينظر، بشروط ذكرها العلماء. الشرط الأول أن يتقدم بنية الاقتران والرغبة في الزواج، والله جل وعلا هو المطلع على ما في القلوب. الثاني أن يطمئن أهل المرأة إليه، أن يطمئن أهل المرأة إليه، فإذا اطمأنوا إليه جاز لهم أن يسمحوا له برؤية موليتهم أو ابنتهم أو أختهم مثلا. نعم. المسألة الأخرى، هل يجوز للخاطب أن يكرر النظر إذا لم يقتنع في الأولى؟ نص الفقهاء على جواز ذلك على الشروط المذكورة سابقا، فإذا قال أريد أن أرى مرة أخرى فله ذلك. طبعا هناك عادات وتقاليد عند كثير من الناس أو في بعض الجهات أنهم يرفضون مسألة النظر، وقالوا ما عندنا بنات أحد يشوفهم مثلا، وهذا لا شك بأن عادات تتصادم مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندنا في قاعدة العادة محكمة أو محكمة يذكرون من شروط العادة أن لا تصادم نصا، فإذا قال شخص والله عاداتنا وتقاليدنا تمنع هذا، نقول هذه عادة مردودة، هذه عادة مردودة. المسألة الأخرى من مسائل الخطبة ما يتعلق بالهدايا التي يتقدم بها الخاطب إلى مخطوبته، فيما لو إذا فسخت الخطبة هل هي من حقه أم من حق الزوجة؟ الأصل أن الهدايا التي يتقدم بها الخاطب ليست من المهر، هذا هو الأصل. ولذلك إذا قدم الزوج المهر قبل العقد، يوجد من الناس من يقدم المهر قبل العقد وقدم معه هدايا ثم فسخت الخطبة، فهل من حقه الهدايا مع المهر؟ لأن المهر من حقه كاملا غير منقوص. الجواب نعم، إلا إذا كان عند أهل البلد أو الحي أو المنطقة أو الناحية من عاداتهم أن هذا يدخل في المهر، فإنه يكون للزوج. أما إذا كان من عاداتهم أنه لا يدخل في المهر، هذا الترتيب انتبهوا له، إذا كان من عاداتهم أن يدخل مع المهر فإنه يرجع وجوبا، أما إذا كان من عاداتهم أنه لا يدخل مع المهر وإنما مجرد هدايا، هذه المسألة نبحثها تحت باب الهبة، وهي الرجوع بالهبة، هل يجوز للإنسان أن يرجع بهبته؟ هذه المسألة المعروفة التي ذكر العلماء فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. لكن الزوج في الغالب هو ما تقدم بهذه الهبة إلا طمعا في الزواج، وما تقدم بهذه الهبة إلا طمعا في الزواج. وعندنا الهبة قسمان، قسم على شرط الإثابة سواء بالتصريح أو بالعادة، معروف إذا أعطى شيء هبة فإن يثاب عليها، مثل ما يحصل في الزواجات، يأتي بعنية أو إرفادة أو مساعدة، وهذه ترد له في زواجه أو زواج أولاده مثلا، هذه يسمونها هبة على شرط الإثاب، وفي هبة على غير شرط الإثاب. ولذلك الذي يظهر بأنه إذا طلبها فله ذلك، إذا طلب الهدايا فله ذلك. المسألة الأخرى ما يتعلق بمسألة الخطبة، من ما اكتنفها من بعض المخالفات، وللأسف الشديد ظن بعض الناس بأنها من دين الله، وهي ليست من دين الله. من ذلك قراءة الفاتحة، فاعتاد بعض الناس من المسلمين أن يقرأوا الفاتحة في الخطبة، أو يسمون الخطبة بالفاتحة، يسمون الخطبة بالفاتحة، وهذا ليس له مستند لا من قرآن ولا من سنة ولا من أثر عن صحابة. ولذلك الخطبة من قبيل العادات، فتوظيف قراءة سورة الفاتحة في خطبة النكاح يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الدبلة، دبلة الخطوبة. فبالنسبة فيما يخص المرأة، يجوز للمرأة أن تلبس الذهب، يلبسها زوجها الذهب. وأما الرجل فإذا كان هناك اعتقاد بأن لبس هذه الدبلة أو الخاتم مثلا هذا سبب من أسباب المودة والمحبة ودوام الزواج، فلا شك بأنه التفات إلى سبب غير شرعي، وهذا خطير على العقيدة. كيف الآن يعتقد بأن تعتقد المرأة أو يعتقد الرجل بأن إذا وضع الخاتم في أصبعه كان سبب من أسباب المودة وبقاء النكاح؟ هذا أمر غاية في الخطورة. زد على ذلك ما يحصل من بعض من يلبس الدبلة من اعتقادات فاسدة، من اعتقادات فاسدة، ولذلك ينبه على مثل هذا. الأمر الآخر ما يحصل من بعض المأذونين هدانا الله وإياهم، من تعسير مسألة العقد قبل الخطبة، يعني من بعض الشروط وبعض الأشياء التي حقيقة ليس لها بالصلة بالنكاح وليس لها صلة بالشرع، ولذلك الشريعة جاءت فيسرت الزواج والنكاح وفتحت الذرائع إليه. ابن عمر خطب رجل منه ابنته وهو يطوف حول الكعبة، فقال زوجتك، زوج ابنته وهو يطوف حول الكعبة. ولذلك التسهيل والتيسير مطلب في مسائل الشرع عموما وفي مسائل النكاح خصوصا، في مسائل النكاح خصوصا. المسألة الأخرى وهي قضية ما ذكرت أنا قبل قليل من مسألة بأن الخطبة هي وعد بالنكاح، وعد بالنكاح، ولذلك لا يجوز للرجل أن يصافح مخطوبته ولا أن يخلو بها ولا أن يسافر معها، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن ليست بزوجة، ولو مات في فترة الخطوبة هل ترثه؟ ما ترثه. ولو ماتت هي في فترة الخطوبة هل ترث زوجها؟ ما ترث خطيبة؟ ما ترثه، لأنه ليس بينهما علاقة، هو وعد بالنكاح فقط. وللأسف الشديد الآن يوجد مخالفات عند كثير من المسلمين في هذه القضية، وهي أن بعض الشباب لما يخطب ويوافق عليه يتعامل مع هذه المرأة كأنها زوجة له، هذا سبب الجهل، سببه الجهل. المسألة الأخرى فيما يتعلق بفسخ الخطوبة التي ينتج عنها ضرر أدبي، ضرر أدبي، فهل يتحمل الزوج شيء؟ الأصل أنه لا يتحمل، لكن هناك من أهل العلم من الفقهاء من ذهب إلى أن هذا لنظر القاضي، لأنه يوجد من الناس من يخطب امرأة ويشيع هذا بين الناس ثم يفسخ الخطوبة لا لسبب، وربما تحصل ردة فعل عند هذه البنت فتصاب باكتئاب، تصاب بعقدة نفسية، تصاب بكذا، فهل يضمن القاضي هذا الخاطب ما تسبب به من ضرر، هذا يرجع فيه إلى القضاء. من أهل العلم من ذهب إلى أنه نعم يضمن من باب التعزير، خاصة إذا درس القاضي الأمر. والعكس كذلك، إذا المرأة هي التي تسببت بفسخ الخطوبة عن الرجل بسبب بطريقة أوصلت إليه ضررا، أوصلت إليه ضررا، هذه مسألة قال بها بعض الفقهاء، والنظر فيها إلى القاضي، النظر فيها إلى القاضي. المسألة الأخرى فيما يتعلق بخطبة المعتدات، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي التي جاءت بها الآية. فقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، جاءت بعد قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذه عدة المتوفى عنها زوجه. ولذلك العلماء قالوا بأنه يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة. ما معنى التصريح؟ التصريح هو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. ها؟ مثل إيش؟ أريد أن أتزوجك مثلا، تتزوجيني مثلا، هذا تصريح، هذا كلام لا يحتمل معنى آخر. ولذلك يحرم على الرجل أن يصرح بخطبة المعتدة من وفاة، وكذلك من بقية المعتدات. والمعتدات عندنا كم؟ ها؟ معتدة من وفاة ومعتدة من طلاق. المعتدة من وفاة معروف، المعتدة من طلاق أنواع. أولا الرجعية، من هي الرجعية؟ هي التي طلقها زوجها طلقة واحدة وما زالت في العدة، هذه المطلقة طلاقا رجعيا يحرم التصريح ويحرم التعريض في خطبتها. لماذا؟ لأنها زوجة. المطلقة طلاق رجعي ما دام أنها في العدة فهي زوجة. ولذلك نقول دائما لو أن رجلا طلق امرأته واعتدت ثم مات ورثته لأنها زوجة، ولو ماتت ورثها لأنها زوجة. الطلاق هذا يسمى طلاق رجعي، طلاق رجعي. ولذلك يحرم التصريح والتلويح بخطبة المطلقة طلاقا رجعيا. أما المطلقة طلاقا بائنا، البينونة الكبرى نص العلماء على أن على جواز التعريض بخطبتها مثل المعتدة من وفاة. المعتدة من وفاة قلنا يحرم التصريح ويجوز التلويح اللي هو التعريض. ما هو التعريض؟ التعريض الكلام الذي يحتمل معنيين، يعني مثلا رجل عز امرأة توفي زوجها وهي في العدة، فقال لها أوالله أبحث عن امرأة صالحة مثلك، هذا ليس تصريحا، هذا تعريض. فهو قد كلامه يحتمل أنه يريدها هي، أو يريد امرأة مثله، أو كما ورد إذا خرجت من العدة فآذنيني مثلا، أو أخبريني مثلا، إذا خرجت من العدة فأخبريني. ولذلك القاعدة حرمة التصريح بجميع المعتدات، حرمة التصريح بجميع المعتدات إلا واحدة فقط، وهي التي خلعت زوجها فاعتدت بالخلع. لماذا؟ لأنه يجوز له أن ينكحها في عدتها، أو فيما معنى الخلع، أو فيما معنى الخلع. ولذلك لو أن رجلا خلعته امرأته وهي في العدة فذهب وخطبها جاز له ذلك. إذن يخطبها تصريحا، يخطبها تصريحا. أما بقية أما التعريض فهذا جائز في جميع المعتدات ما عدا الرجعية. أحسن، لأنها زوجة، لأنها زوجة. ما يتعلق بالمطلقة طلاقا طلاقا رجعيا. المسألة الأخرى، من تزوج امرأة في عدتها، وهذا إن شاء الله سيأتي في باب العدد، من تزوج امرأة في عدتها فقد ارتكب محرما، بل بعض العلماء جعله من الكبائر، من الكبائر، وذلك لقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب التفريق بينهما، حتى حكي إجماع على أن يفرق بينهما، وحكي أيضا إجماع على أنه لا يجتمعان، ولكن بعض العلماء قال فيه خلاف، ولذلك الإجماع محل، الإجماع محل نظر. أرجع إلى مسألة النظر، هل يجوز توكيل الرجل في النظر؟ تعلمون بأن عقد النكاح يجوز التوكيل فيه، فهل يجوز التوكيل في النظر إلى المخطوبة؟ هذا يختلف باختلاف الوكيل. فإذا كانت امرأة يجوز، يجوز له أن يوكل امرأة في أن تنظر إلى هذه المرأة وتصف له هذه المرأة، ويجوز أيضا إذا كان محرما لها كأخ مثلا أو ابن أخ أو ابن أخت مثلا، يجوز هذا. أما أن يوكل رجلا فهذا لا يجوز، هو محرم، محرم ولا يجوز. تبقى قضية الصور هذه التي يتناقلها الناس، هل تقوم مقام الرؤية؟ الصور هذه تقوم مقام الرؤية؟ الذي يظهر والله أعلم بأن الصور هذه لا تحكي الحقيقة والواقع، ولذلك في الغالب أن الصور هذه لا تحكي الواقع والحقيقة، فقد يرى الرجل الصورة فتعجبه، ولكن إذا دخل على امرأته تغير، رأى بأن على خلاف الصورة. ولذلك العلماء نصوا على أن المرأة في حال الرؤية، ما يسمون الرؤية الشرعية، يجب عليها أن لا تبالغ في الزينة، في زينتها، وإنما تتزين بالقدر الطبيعي، بالقدر الطبيعي. وكم سمعنا من قصص بأن أزواج لما دخلوا على زوجاتهم ما عرفوهن بسبب كثافة الزينة والمكياج الذي حصل في الرؤية الشرعية، وعد هذا العلماء من باب الغش ومن باب التغرير. هذه بعض المسائل المتعلقة بالخطبة، أسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بها. نلتقيكم إن شاء الله الجمعة القادمة على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. في أسئلة؟ نسينا الأسئلة. طيب، ما العلاقة التي يجب، يقول السائل، ما العلاقة التي يجب أن تكون بين الزوجات؟ هل يكفي فقط أو الزوجان معرفة بعضهم البعض؟ الجواب: الرؤية الشرعية، ولا بأس بالمحادثة إذا كانت بحدود وضوابط شرعية، يكون مثلا يتصل عليها يسألها، يختبر عقلها، يختبر لسانها مثلا، وهي كذلك لا حرج. طيب، هل الخطوبة تجوز للمحرم بالحج والعمرة؟ أحسنت على هذا السؤال. بالنسبة من محظورات الإحرام النكاح، وكذلك الخطبة، وكذلك الخطبة، فهي محرمة على المتلبس بالإحرام. هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون أي محرم، أو النساء ولو كانت اثنتين؟ بالنسبة للمرأة داخل البلد لا يشترط لها محرم، المحرم للسفر، المحرم للسفر وليس للإقامة، ولذلك المرأة تخرج إلى المستشفى، إلى السوق، إلى أهلها، أرحامها، وليس شرطا أن تصطحب محرما معها. إن طلقها مرتين ثم تزوجت فهل يجوز خطبتها وهي في العدة؟ الجواب: لا، ما يجوز. يجوز إذا طلقها مثلا مرتين ثم تزوجت رجل آخر، كما ذكر السؤال يقول: ثم تزوجت فهل يجوز وهي في العدة أم لا؟ إذا قصدك بأن تزوجت وهي في العدة فهذا النكاح باطل، العقد باطل، لا يصح العقد في العدة، لا يصح العقد في العدة. طيب، أشكل علي قولكم بجواز نكاح المعتدة معتدة الخلع، كيف ذلك؟ الرجل إذا خالع امرأته أو خلعته المرأة جاز له الرجوع إليها، جاز له الرجوع إليها، لأن بانت منه بينونة صغرى، هذا يسمى بينونة صغرى، فهو أحق بها من غيرها. متعارف بين الناس أن فترة الخطوبة قد تطول، هل كانت موجودة؟ الذي يظهر بأن ما كانت موجودة عند السلف فترة الخطوبة تطول، وإنما كانوا يخطبون ويتزوجون يعني بعد يوم يومين حتى تستعد المرأة. أما هذه الإطالة فهذا الله أعلم، نراجع إلى عادات الناس. وفي الغالب أن فترة الخطوبة إذا طالت في الغالب أنه يحصل ضرر على المرأة وعلى الرجل، وربما دخل الشيطان وأفسد ما بينهما. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.